بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتدارسنا في يوم أمس ما يتعلق بأفعال الحج من سعي بين الصفا والمروة، ثم التلبية في اليوم الثامن والذهاب إلى عرفة، ثم الرجوع إلى مزدلفة، ثم المبيت بها، وما يكون من أعمال في اليوم العاشر وهو يوم النحر، ثم الرجوع إلى منى والمبيت بها ورمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. هذا ما تدارسناه باختصار، وإن شاء الله نراجع بعد الدرس الشروط والأركان والواجبات. طيب، هناك أثر سنبدأ به مدارسة كذا حتى يأتي بعض الشباب، تكتبون. سأل كثير الحسن البصري قال: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا. قال: وما ذاك؟ قال الحسن: المؤمن يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل، وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله عز وجل. رواه ابن أبي الدنيا. سأل كثير الحسن قال: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا. قال كثير: وما ذاك؟ قال الحسن: المؤمن يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل، وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل. رواه ابن أبي الدنيا. هذا الأثر فيه من الفوائد: الأولى، أن من نعم الله على العبد وسعادته الدنيوية أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله، ممتثلين أمر الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل من الابتلاء والحزن أن يرى الرجل ولده وزوجته عاصين لله. والفائدة الثانية في تقديم الزوجة على الذرية في الآية، فيه بيان أهمية صلاح الزوجة، لأنها في الحقيقة من سيباشر تربية الذرية ففي صلاح الزوجة في البيت أثر كبير على ذرية الرجل، وفي فساد الزوجة أو عدم صلاحها أثر سلبي على ذرية الزوج. لذلك أوصى الشرع أن يختار الرجل المرأة الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الفائدة الثالثة، على ولي أمر الأسرة الاجتهاد في صلاح زوجته بالسلوك بها أسباب الصلاح، وعليها هي في نفسها أن تسعى فيما يصلحها فيما بينها وبين ربها، لأن في ذلك استقرار حال الأسرة واستقرار عين الزوج وصلاح الذرية. ومن أعظم أسباب صلاحها أن تكون متقية لله، تلهج بالدعاء، صابرة على طاعة الله، جالسة في مجالس أهل العلم ودروس العلم، وعليها أن تختار الصحبة الصالحة من الأخوات اللاتي تعين صحبتهن على طاعة الله. الفائدة الرابعة، على الزوج والزوجة أن يتعاونا في صلاح ذريتهما حتى يكون البيت بيتا مستقرا، ويكون الزوج والزوجة ممن تقر أعينهما، وذلك يكون بأسباب. أولها صلاح الزوجين فيما بينهما وبين الله، وبأن يكونا قدوة لأبنائهم، ناصحين، موجهين، مربين، متابعين، مانعين من الشر، كل ذلك عن علم ورحمة وحكمة وخوف على الأبناء واستشعار للمسؤولية. ومن أعظم أو أكثر الأسباب اليوم التي هي سبب من الأسباب الخطيرة والتحديات التربوية الكبيرة، الأجهزة من آيباد وآيفون وأيضا ما يسمى بلاي ستيشن وهذه الألعاب، فهي مهددات تربوية خطيرة. فعلى الأب والأم أن يقنن ويتابع ويشغل الأبناء فيما فيه نفع وخير من حضور علم أو انشغال فيما يكون من المباحات ونفعه يعود على الأبناء بالخير، كالرماية والسباحة والانشغال بالأشياء المباحة التي تبعدهم عن مثل هذه الأجهزة التي فيها ضرر عليهم والفائدة منها قليلة. يقول الإمام مالك: ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده، ومن يجب عليه فرضه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأدب، يقول رحمه الله: فأدب أهلك ومن تعول على أدبك وخلقك حتى يتأدبوا على الذي أنت عليه ليكونوا لك عونا على طاعة الله. فالمقصود من هذا كله أن سعادة الإنسان حقيقة، أو من أسباب سعادة الإنسان، أن تكون الأسرة طائعة لله، وما دخلت معصية في بيت إلا كانت سببا لنوع من أنواع التعاسة الأسرية. سنقرأ في متن ابن عاشر آخر ما يتعلق بهذه الأبيات، وهي محظورات الإحرام، ثم ما يتعلق بالعمرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمعلمنا ووالدينا والحاضرين والمستمعين. قال ابن عاشر في كتاب الحج: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحدى كلب عقور، وحية مع الغراب إذ يجور. ومنع المحيط بالعضو ولو بسبح أو عقد كخاتم حكوا.
تصويب: ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا. نعم.
ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذا.
تخفيف همزة أنثى حتى يضبط الوزن.
تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذا. ومنع الطيب ودهنا وضرر، قمل وإلقى وسخ ظفر شعر، ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر. ومنع النساء وأفسد الجماع، إلى الإفاضة يبقى الامتناع، كالصيد ثم باقي ما قد منع، بالجمرة الأولى يحل فاسمعا. وجاز الاستظلال بالمرتفع، لا في المحامل وشق دف فعي، وسنة العمر.
لحظة. نعم، جزاك الله خير. يختم الناظم هذه الأبيات بمحظورات الإحرام، وهي ما يمنع على الحاج فعله، وذكر من ذلك صيد البر، فلا يجوز له صيد البر، ولا الإشارة إلى صيده، ولا الإعانة في صيده. وفي قتله الجزاء، الجزاء بمثل كما قال الله سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو الإطعام، أو الصيام. لكن أشار إلى أن القتل، قتل الصيد، يستثنى منه بعض الأمور كالفأر والعقرب والحدأة والكلب العقور والحية والغراب، فهذه تقتل في الحل والحرم. وكذلك يستثنى ما لم يكن من صيد البر، البر مثل الدجاج والغنم والإبل مما يأكله. ثم أشار إلى أن من محظورات الإحرام المحيط بالعضو، وهو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، وهو ما يحيط بالعضو. وأشار إلى بعض الأمور المنهي عنها في المذهب فقال بنسج أو عقد كخاتم حكوا، أي أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس حزاما في المذهب، ولا يلبس عقدا يعني يكون في يده كالساعة، وكذلك الخاتم، وهذا في المذهب، لكن الراجح أنه يجوز لبس مثل هذه الأشياء مثل الحزام والساعة والخاتم. وأيضا أشار إلى أنه في المذهب لا يجوز ستر الوجه، لا يجوز ستر الوجه، وجمهور أهل العلم على جوازه، جواز ستر الوجه. أيضا من المحظورات والممنوعات ستر الرأس بما يعد ساترا، يعني كالعمامة والطاقية والغترة ونحو ذلك. وقال بما يعد ساترا، يعني هو في الأصل متخذ لسترة الرأس، فلو حمل مثلا فوق رأسه كرتونا أو عفشا أو شيئا ثقيلا حمله فوق رأسه، هذا لا يعد ساترا في المقصود الذي هو من لبس الإنسان، فهذا لا بأس فيه. قال ولكن إنما تمنع الأنثى، يعني المنع من لبس المحيط أو المخيط المخيط للرجل، أما الأنثى فتمنع من لبس قفاز، كذا ستر لوجه لا لستر أخذ، يعني أنه كالنقاب واللثام ونحو ذلك، فهذا تمنع منه المرأة، ويجوز لها ستر وجهها عند الفتنة أو عند مرور الرجال كما كانت عائشة تفعل. قال ومنع النساء من محظورات الإحرام، النساء يمنع من النساء أي مباشرتهن، وكذلك عقد النكاح والخطبة وأفسد الجماع، فالجماع يفسد الحجة. قال إلى الإفاضة يبقى الامتناع، يعني يبقى هذا الممتنع منه إلى الإفاضة، كالصيد يعني مقاربة النساء والصيد ممنوعة. اي ما شاء الله عليكم، انا تجاوزت، جزاكم الله خير، نعم احسنتم. قال ومنع الطيبة، اي الطيب من محظورات الإحرام سواء كان على البدن او على الثياب، طبعا بعد الإحرام، اما قبل الإحرام فيجوز، قبل الإحرام فيجوز على البدن ولا يجوز على الثياب. وقوله ودهنا وضرر، ودهنا أي لا يجوز للمحرم الحاج أن يدهن بدهان، إلا من ضرر، إلا من ضرر، فإن ادهن بلا حاجة ولا ضرر فوقع في محظور من محظورات الإحرام. والصحيح أنه يجوز أن يدهن بما به علاج كالبزلين ونحو ذلك، لكن يعني يبتنع مما فيه طيب. قال وضرر، وضرر قمل، يعني يجوز له أو يمنع من إزالة ضرر القمل، إذا كان به قمل فلا يجوز له أن يزيله في المذهب، والصحيح الراجح أنه يجوز له إزالته. وإلقاء وسخ، أي لا يجوز له للمحرم إلقاء الوسخ عن جسمه وجسده، بل يظل هكذا أشعث أغبر. والصحيح أيضا أنه يجوز له إلقاء الوسخ. وظفر، وظفر شعر، يعني لا يجوز له أن يلقي الأظفار عن يده وهو محرم، أن يعني يقلم أظافره، ولا يجوز له أن يقص شيئا من شعره، وهذا صحيح، فلا يجوز له أن يقلم أظافره ولا يقص شيء من شعره حتى يعني يتحلل. قوله: ويفتدي بفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر، يعني من قوله ومنع المحيط إلى قوله ظفر شعر، هذه المحظورات فيها الفدية، هذه المحظورات يكون فيها الفدية. ثم قال: ومنع النساء وأفسد الجماع، يعني أن الجماع هو الوحيد الذي من المحظورات يفسد حج الحاج، ويجب عليه أن يستمر في حجه ويحج من قابل. إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع، أي أن التحلل الأصغر في المذهب يكون برمي جمرة العقبة الكبرى، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن التحلل الأصغر يحدث برمي الجمرة العقبة الكبرى، وزاد بعض أهل العلم على ذلك شيء ثاني من الأفعال كطواف الإفاضة أو الحلق، لكن انتبهوا هنا المذهب يرى أن التحلل الأصغر يبيح له كل شيء إلا النساء والصيد، إلا النساء والصيد، ويكره له الطيب. التحلل الأصغر في المذهب يبيح له ما كان ممنوعا منه إلا النساء والصيد والطيب، هذه ثلاثة في المذهب، النساء والصيد محرم والطيب مكروه. والصحيح قول جمهور أهل العلم، وهو أنه يحل له أو يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. قال: وجاز الاستظلال بالمرتفع، كل ما كان من الظل كالخيمة ونحو ذلك يجوز الاستظلال به، لا في المحامل وشق دف فعي، يعني لا يجوز الاستظلال بالمحامل ولا بالشق دف، والشق دف هو ما يكون أكبر من الهودج، يعني ما يتنقل به الحجاج فوق الإبل من بيوت أو غرف صغيرة يتنقل بها الحجاج ويضعون فيها النساء، فالمذهب يرى أنه لا يجوز أن يستظل بمثل هذه الأمور، والصحيح أنه يجوز الاستظلال بالمحامل والشغدف. نعم.
وسنة العمرة فافعلها كما حج وفي التنعيم ندبا أحرما، وإثر سعييك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة وارعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة، ولازم الصف فإن عزمت على الفروج طف كما علمت.
وسنة العمرة أي أن السنة أو عفوا أي أن العمرة سنة مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. فافعلها كما حج، يعني كما وصفنا في أول الحج من الإحرام والطواف والسعي، وزد على ذلك الحلق، فهذه أعمال العمرة. وفي التنعيم ندبا أحرما، وفي التنعيم ندبا أحرما. جمهور أهل العلم على أن المعتمر إذا كان في أن الحاج إذا كان في مكة فيعتمر من أي حل كان، من أي حل كان، واختلفوا في الأفضل، فقيل من التنعيم وقيل من الجعرانة وقيل من غيره، واختار الناظم التنعيم وهو قول الحنفية، والمالكية الأمر عندهم واسع، الأمر عند المالكية واسع. وإثر سعيك أي سعي العمرة احلقا وقصرا. الواو هنا بمعنى أو، احلقا أو قصرا، يعني أنت مخير بين الحلق وبين التقصير، تحل منها من العمرة. والطواف كثرا، يعني دم ما دمت أنت في مكة فأكثر من الطواف، طواف التطوع، وكل طواف بعده ركعتين خلف المقام. ما دمت في مكة ورعى الحرمة، حرمة المكان لجانب البيت، وزد في الخدمة، يعني خدمة بيت الله. ولازم الصف، يعني لازم الصف في الصلاة والمسجد، واحرص على الصلاة لأن أجرها عظيم. فإن عزمت على الخروج والرجوع إلى بلدك طف كما علمت. طف أي طواف الوداع، طف طواف الوداع، وهو مستحب عند علماء المالكية وواجب عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح الوجوب. كما علمت أي من وصفي لك الطواف كما سبق، سبق من أنه يطاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، لكن الطواف هنا دون الطباع ودون رمل. وبهذا نكون انتهينا من الأبيات المتعلقة بالحج. يبقى علينا مراجعة خفيفة، ما أدري أبو سلافة راح علمك عليه، مراجعة خفيفة بس. شغلة من تحت عشان تكبر الشاشة. عبد الله طيب، هذا ملخص، وكان عندي ملخص غير عن هذا الملخص، فيه الشروط والواجبات والأركان والمحظورات، ثم ما وجدته فأعددت إعداد سريع كذا، وكان فيه أعمال الحج اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وأخطاء في الحج، لكن هذا الذي تيسر مراجعة فيه. طيب، شروط الحج وأركانه وواجباته. شروط الحج، ها سؤال، شروط الحج ستة. طيب سقطها، هذه ستة. الإحرام يعني نية الدخول في النسك، وعفوا الإسلام والعقل البلوغ، فإذا حج الصبي دون البلوغ فبلغ فعليه أن يعيد حجه، والحرية الاستطاعة، اختلفوا في الاستطاعة، هذا ما ذكرناه في المتن، لكن اختلفوا هل الاستطاعة لابد يكون من راحلة أو لا. مذهب مالك لا يشترط الراحلة، باب الفائدة. والمحرم للنساء، وهذا الذي أتى فيه النص، مع أن مذهب الإمام مالك، هذا ما ذكرناه أيضا، مذهب الإمام مالك يعني يبين أن المحرم واجب إلا في حالات ضيقة، وهو حج الإسلام، وهذا مهم أن ننتبه له. حج الإسلام الواجب على المرأة، إذا كان المرأة عليها حج واجب فهنا قد تستعين بالرفقة الصالحة. نعم. أركان الحج وهي لا اتفقنا أنك أنت ما تقول. نعم تفضل بالشراف. يلا وقوف بعرفة. المالكي يزيدون فقرة بسيطة من باب المراجعة أنه جزء من الليل، جزء من الليل. نعم. الإحرام، الوقوف بعرفة جزء من الليل، هذه عند المالكية. السعي الذي هو سعي الحج، طواف الإفاضة. نعم. بعده واجبات الحج. نعم صحيح كنت. واجبات الحج: الإحرام من الميقات، وطواف القدوم. هذا عند من واجب طواف القدوم؟ عند المالكية والجمهور أنه مستحب. ووصل السعي بالطواف، وصل السعي بالطواف، ما المعنى وصل السعي بالطواف؟ الموالاة. أحسنت، الموالاة. والصحيح أنها ليست بواجبة. اللي بعدها: مشي فيهما، يعني لابد أن يكون المشي في الطواف راجلا على رجليه، وكذلك السعي، والصحيح أنهما يجوز الركوب، وبعدهما ركعة الطواف، وهما واجبة عند مذهب الإمام مالك والجمهور على أنها سنة. بعدها نزول مزدلفة. لماذا عبرنا بالنزول؟ لأن المالكية لا يرون المبيت، إنما النزول وحط الرحال. مبيت مبنى ثلاثة الأيام: التشريق، الحلق أو التقصير، رمي الجمار سواء كان جمرة العقبة الكبرى أو أيام التشريق، التلبية مرة واحدة واجبة وما زاد فهو مستحب، طواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم لكن المالكية عندهم أنه مستحب، الأخيرة ولا خلصنا؟ نعم خلاص. نعم التجرد، نسينا التجرد، التجرد من المخيط، وأتى التفصيل فيه. لبعده طواف القدوم ذكرناه أولا. بعدها المحظورات، مراجعة فقط. المحظورات، هذه المحظورات: لبس المخيط، ستر الوجه، هذا في المذهب، لبس المرأة لل هذه شو ثلاثة ما أشوفها أنا. نعم قفاز والنقاب، ويجوز لها الستر، قتل الصيد، شو اللي قبلها؟ تطيب أو الدهن، هذا في المذهب المالكي، التدهن. ها نعم. وبعدها مباشرة النساء والنكاح وخطبتهم، والأخيرة إلقاء التفث. إلقاء التفث ماذا يقصدون به؟ الوسخ، تنظف، قص الشعر، تقليم الأظافر، إلقاء القمل، هذا كله يعد من إلقاء التفث، وهو ممنوع عند علماء المالكية، وذكرت لكم أنا التفصيل في ذلك. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد، والمعذرة إذا بدر مني شيء من التقصير. نترك
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.